أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثالث من فصول هذا البحث، الفصل الأول بعد التمهيد، تحدثنا عن أصل وجوب الجهاد ونوعية هذا الوجوب وطبيعة هذا الوجوب وما يتصل بهذا الوجوب. وفي الفصل الثاني تكلمنا عن الاستعداد الجهادي أو قاعدة الإعداد والاستعداد، تكلمنا في 6 محاور عن هذا الموضوع. وانتهينا بالأمس من الفصل الثاني وبدأنا بالفصل الثالث، وهو تحت عنوان الشروط العامة للجهاد، وهي شروط عادة كما قلت ذكرها علماء الفقه للجهاد الابتدائي، لكننا نبحثها بشكل عام للجهاد الابتدائي والدفاعي معا، لأننا لا نؤمن بوجود جهاد ابتدائي بالمعنى المطروح عند المشهور، فنبحث في هذه الشروط بشكل عام. إذا لم يثبت شرط فنقول هذا الشرط لم يثبت، وإذا ثبت شرط أو حكم نقول هذا الشرط أو الحكم ثبت للجهاد الدفاعي باعتبار عدم وجود جهاد ابتدائي، وعلى هذه الطريقة يعني. قلنا سنقسم البحث إلى الشروط الفردية الشخصية والشروط المجتمعية العامة. الشروط الفردية الشخصية بدأنا بها، بدأنا بشرط البلوغ، وكان حديثنا بالأمس في شرط البلوغ، هل يشترط البلوغ في من يذهب للجهاد أو لا في وجوب الجهاد؟ قلنا شرط البلوغ واضح بديهي لا يحتاج إلى كثير نقاش، باعتبار أن البلوغ هو من الشروط العامة للتكليف، وبالتالي لا تكليف حيث لا يوجد بلوغ، وهذا واضح. وقلنا بأنهم حاولوا أن يستدلوا ببعض الوقائع النبوية مثل قصة عبد الله بن عمر في معركتي أحد والخندق، وعلقنا عليها. الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله تعالى عليه كانت لديه هنا محاولة تحت عنوان السن القانوني للجهاد. الشيخ شمس الدين قال موضوع البلوغ هو موضوع شخصي، ممكن أنت تربط به الصوم، الصلاة، الحاج، هذا شيء راجع لك، مسألة شخصية. أما في القضايا العامة التي تحتاج إلى أن تخضع لنظام قانوني محدد لا يمكن تتركها لعامة الناس، لأن عادة يلزم منها الهرج والمرج. باب الجهاد هو من القضايا العامة المجتمعية، ليس من القضايا الشخصية الفردية. إذا أنت تقول كل واحد هو يحدد بلوغه تقع فوضى، هذا يقول لك أنا بالغ هو عمره 10 سنوات، ذاك يقول لك أنا بعد لست ببالغ هو عمره 14 سنة، فتضطرب. يقول لهذا تعطى الجهة المنظمة لأمر الجهاد، لأمر الحرب والسلم في الإسلام، تعطى هذه الجهة صلاحية تحديد سن قانوني للالتحاق بالجيش أو للمشاركة في الحرب، وتقول هذا السن القانوني هو المعيار عندي، هذا السن القانوني هو المعيار عندي، وتقول هذا السن القانوني هو المعيار عندي، ما يهمني أنت بالغ أو غير بالغ، أنا أضع سنا قانونيا معينا، ويطلب من كل من يريد الالتحاق أن يكون ضمن هذه السن القانوني المعينة، وغيره لا نريده حتى لو كان بالغ واقعا، فنحن ما لنا علاقة به. بقطع النظر عن حصول البلوغ الواقعي أنا أضع سنا قانونيا، مثلا أنا أقول 15 سنة هي سن قانوني بالنسبة لي للالتحاق أو لوجوب الالتحاق، قبل ذلك بالغ أنت غير بالغ أنا ما يعنيني، لن أأخذك معي، حتى لو كنت بالغ في الواقع لن أأخذك معي، لأنه إذا أنا أردت أن أحيل القضية إلى شؤون البلوغ الشخصية، يعني هذه قضية متحركة، موضوع الاحتلام وموضوع نبات الشعر وقضايا ما يمكن ضبطها بهذه الطريقة البسيطة الفردية. وبالتالي اقترح الشيخ شمس الدين، أو حاول الشيخ شمس الدين أن يقدم تخريج يقول فيه أن الجهة المنظمة لأمر الجهاد تقوم بعملية ضبط للسن القانوني، وهذا السن الآن أنت بالغ غير بالغ تأتي بك، بالغ غير بالغ قبله لا تأتي بك. هذه محاولة الشيخ شمس الدين في كتابه، كما قلت دائما، كتابه جهاد الأمة، اللي هو عبارة عن مباحث الشيخ في الجهاد. هذا الكلام الذي يطرحه الشيخ شمس الدين يمكن التعليق عليه أنه من جهة صحيح من جهة غير صحيح، وبالتالي يمكن الأخذ به في الجملة ولكن لا يمكن الأخذ به بالجملة حسب التعبيرات. في الظروف المستقرة حيث توجد دولة منظمة، نعم هذا ممكن ومعقول. في الظروف غير المستقرة لا توجد جهة منظمة، القضية تترك للأفراد، هم يحددون أمورهم. ليست دائما الظروف تكون مستقرة، أنت تفكر بذهنية وجود دولة مستقرة، في بعض الأحيان قضايا الجهادية لا تخضع لوجود دولة، لا يكون هناك دولة مستقرة أصلا، وبالتالي نحن أمام فوضى، وبالتالي الجهاد أيضا مطلوب، كما في حالات وجود حرب أهلية في بلد معين، وبالتالي هناك تشتت أحزاب وقوى وصراعات، لا توجد دولة مستقرة حتى تعطي قوانين وتضع معايير من هذا القبيل، كل شخص عليه هو أن يبادر بنفسه وفق السن القانوني أو السن الشرعي. طيب، لكن يمكن أن نؤيد كلام الشيخ شمس الدين بتخريج فقهي، يعني نحاول أن نقدم تخريج فقهي. الشيخ ما أعطى تخريج فقهي، أعطى أشبه بالاقتراح، يعني هو قال ما يمكن ضبطه فإذا يحال إلى الجهة المنظمة، لكن يمكن تخريج المسألة ضمن القواعد الفقهية على الشكل الآتي. نقول الجهة المنظمة أولا لا يجب عليها الفحص عن بلوغ زيد أو عدم بلوغه، لا دليل على وجوب الفحص. ثانيا المتيقن من البلوغ هو سن 15 مثلا بالنسبة للذكور مثلا، هذا قدر المتيقن. فيمكن لهذه الجهة المنظمة أن تضع ميزانا، تقول أنا أخذ الذي عمره 15 سنة باعتبار هذا محرز البلوغ، قبله لا أخذه أستصحب عدم بلوغه، حيث إنه لا يجب علي الفحص، لا وجه لوجوب الفحص في مثل هذه الحال، بل في بعض الموارد يشكل وجوب الفحص. إذا أردنا أن نتكلم مثلا عن مثلا الشعر مثلا، فلا يبقى في الميدان إلا أن يخبر الشخص أنني أنا بالغ مثلا، وبالتالي يدعي أنه بالغ. في هذه الحالة يمكن للجهة المنظمة عدم الأخذ بإخباره، لأنه لا يجب عليها أن تأخذ بإخباره، إذ لا يجب عليها أن تستقبل كل شخص يريد أن يأتي. كما قلنا سابقا القضية تخضع لمعيار الحاجة. طيب، إذن عمليا أنا أقول الجهة المنظمة لأمر الجهاد من جهة لا يجب عليها الفحص عن بلوغ الأفراد، من جهة عندها قدر متيقن، ومن جهة ثالثة تستطيع استصحاب عدم البلوغ. فنأخذ القدر المتيقن اللي هو أعلى سن مفترضة لبلوغ الأفراد، ونقول هذا السن بعده أنا ممكن أخذ شخص، قبله لا أخذ شخص، ولا يعنيني أن يكون هو بالغ في لوح الواقع وليس ببالغ، لا يجب علي الفحص. نعم، متى يمكن أن يكون هناك يعني خرق لهذا المعيار؟ الحالات الاستثنائية، كما لو كان هناك حاجة استثنائية تفرض استقبال عدد أكبر، وهذا العدد اللي هو فوق 15 سنة لا يكفي. هنا في مثل هذه الحالة نعم، بل في مثل هذه الحالة قد يقول لك شخص أنا يمكن يجوز للجهة المنظمة أن تأخذ غير البالغين إذا كانت لديهم مكنة على ممارسة الجهاد. فإذا ليس دائما فكرة الشيخ شمس الدين دقيقة، في بعض الموارد يمكن أن تكون دقيقة، في بعض الموارد يمكن أن لا تكون دقيقة. في بعض الموارد الدقيقة تحتاج إلى تخريج، التخريج قائم على عدم وجوب الفحص من جهة، على الأخذ بالقدر المتيقن للبلوغ من جهة، على استصحاب عدم البلوغ من جهة ثالثة، وأيضا على التمييز ما بين الحالة الاستثنائية التي قد تتطلب أن نسأله، قد تتطلب أن نأتي به حتى لو كان تحت سن 15 كما في ظرف استثنائي قاهر، وبين الظروف غير الاستثنائية العادية التي لا نحتاج فيها إلى 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 أفراد أكثر من الذين هم فوق سن 15. وبالتالي القضية متحركة، لا نستطيع أن نخضعها لميزان واحد محدد. فما ذكره الشيخ شمس الدين صحيح ويمكن العمل عليه، إلا أنه ليس على إطلاقه إلا بعنوان ثانوي، يعني مثلا من يبني على نظرية الولاية العامة للفقيه يستطيع أن يقول أن هذه ولاية للفقيه، يستطيع من خلال ضبط سن معين بحسب ما يرى من المصلحة وينتهي الموضوع بالنسبة إليه. طيب، هذا فيما يتعلق بشرط البلوغ، ولا نريد أن نطيل أكثر في هذا الموضوع. إذن شرط البلوغ واضح بديهي، لا يحتاج إلى أن نتكلم فيه، وواضح أنه مأخوذ في الجهاد الابتدائي والدفاعي. يعني لو قلنا بالجهاد الابتدائي سيأخذ شرط البلوغ، لو قلنا بالجهاد الدفاعي سيأخذ شرط البلوغ، لو قلنا بهما معا سيأخذ شرط البلوغ، وهذا واضح. الشرط الثاني والثالث أيضا نمر عليهما سريعا لأنه ما في كلام كثير فيهما، العقل والحرية. أما العقل فهو كشرط البلوغ واضح، يرجع إلى الأدلة العامة للتكليف، وهذا واضح لأن التكاليف ساقطة عن المجنون، يعني فواضح جدا ما يحتاج إلى أن نعلق. وأما شرط الحرية، الفقهاء ذكروا أنه من شروط الالتحاق بالجهاد الابتدائي للدفاعي، من شروط الالتحاق بالجهاد الابتدائي أن يكون حرا فلا يخرج العبد، وهذا بحث لا حيث أنه لا ثمرة عملية لنا اليوم فيه، لا ندخل فيه الساعة. فإذا عندنا حتى الآن ثلاث شروط، أو بعيدا عن الحرية عندنا شرطين أساسيين، البلوغ والعقل، ومرجع الاستدلال فيهما القواعد العامة في الفقه ليس هناك خصوصية لبحث الجهاد في هذا الموضوع، ولا فرق فيهما بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. الشرط الرابع هذا فيه كلام، شرط الذكورة. الفقهاء في الجهاد الابتدائي قالوا يشترط في وجوب الجهاد الابتدائي أن يكون الشخص الذي يخرج الجهاد ذكرا، فوجوب الجهاد لا يشمل المرأة. هذا لم يذكروه في الدفاعي، ذكروه في الابتدائي. ولا فرق في هذا الشرط عند الفقهاء بين السنة والشيعة، السنة ذكروا هذا الشرط، الشيعة أيضا ذكروا هذا الشرط. إذا نحن بقينا والأدلة العامة للجهاد، يعني جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الأدلة العامة التي مر معنا بعضها سواء في القرآن في السنة، إذا نحن بقينا والأدلة العامة للجهاد من الآيات والروايات، ظاهرها الشمول للرجل والمرأة، ما في خصوصية رجل فيها، ما فيها تعبير رجل. وإذا كان فيها استخدام المذكر فكاستخدام المذكر في قوله تعالى أقيموا الصلاة، فكاستخدام المذكر في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فهذا من باب التغليب اللي هو معروف في اللغة العربية. فإذن إذا أنا بقيت وطبيعة الأدلة الأولية في فقه الجهاد، طبيعة الأدلة الأولية تشمل الرجل والمرأة، وما عندي شيء يفرض الانصراف، لا موجب لهذا الانصراف، بعد أن كانت طبيعة نصوص الجهاد كسائر النصوص الواردة في التشريعات الأخرى تطال بطبيعتها الرجل والمرأة أولا وبالذات. أتكلم الآن يعني أنا مع الأدلة العامة للجهاد، ما عندي موجب أن أخرج النساء عن وجوب الجهاد أو عن شرعية الجهاد على الأقل، ما عندي دليل. نعم غاية الأمر أن عدم مشاركة المرأة في تلك العصور في الحرب كان حقيقة قائمة واضحة غالبا، وسببه على ما يبدو قساوة الحرب من جهة في تلك الأيام، وضعف إمكانات المرأة الجسدية عن مثل تلك الحرب في تلك الأيام، وهذا واضح. يعني حجم الجهد وحجم يعني ما في مكافأة ما بين حتى في المصارعة اليوم، إذا بيسووا مصارعة للنساء ومصارعة للرجال، ما بيسووا مصارعة نساء ورجال، ما في تكافؤ ربما في القوى البدنية، لا أدري ما السبب، لكن واضح أنه ما في تكافؤ هناك. فعدم خروج المرأة آنذاك لا يعني بالضرورة أنهم لم يفهموا من أدلة الجهاد أنها تشمل المرأة أو لا تشمل. عدم خروج المرأة من باب أنها غير قادرة على أن تشارك، لأن عندنا شرط قادم سوف يأتي اسمه شرط المكنة، شرط القدرة البدنية. يعني عندك قدرة أنت تجاهد وتحقق مطلب، تحقق لنا نصر، مش مطلوب منك تجاهد فقط روح تستشهد، يعني ما بدنا والله نكثر عدد الشهداء، مطلوب نجاهد حقق نصر على العدو. هل إذا استشهد ناس بيكون ممتاز لا بأس، دخلوا الجنة، لكن مش أنه والله المطلوب من القوى المنظمة أن تجيب الناس حتى يروحوا يستشهدوا. فطبيعة الأدلة الواردة في فقه الجهاد من الكتاب والسنة عامة، الواقع التاريخي يشير إلى أن النساء كنا يشاركنا في الحروب بدرجة نادرة، المشاركة الفعلية في الحرب أعني القتال، الآن بعدنا رح نفصل بعدنا في المقدمة الآن. هذه عدم المشاركة في القتال ليس من الضروري يكون منطلقة أنهم فهموا من الأدلة العامة أنها منصرفة عن المرأة، لا، قد يكون منطلقة أنهم فهموا الأدلة العامة تشمل الرجل والمرأة، غاية الأمر أن المرأة في تلك الأزمنة لن تكون لديها القدرة البدنية على أن تخوض حرب بحيث تحقق المطلوب من وراء خوض حرب، فلذلك نوعا كانوا يعتبروا أن المرأة ساقط التكليف عنها مثل ما ساقط التكليف عن الأعمى والأعرج. القرآن نص على ذلك وسيأتي بحثه، فسقط التكليف عن هؤلاء لأن الأدلة لم تشملهم باعتبار أنهم غير قادرين. فإذا من جهة عند الأدلة العامة والمفرض أنها تشمل الرجل والمرأة، من جهة عند الواقع التاريخي اللي هو ما أستطيع أن أجعله دليلا على أن الأدلة العامة منصرفة عن المرأة، لأن الاحتمال أنه راجع إلى طبيعة القتال وعدم قدرة المرأة، لا على أن الذكورة شرط بعنوانها بحيث لو صارت المرأة قادرة أيضا ما زال الجهاد ساقط عنها. أرجو الانتباه جيدا لهذه الفكرة في هذا الموضوع. ما أريد أن أطرحه هنا، أرجو أن تدققوا جيدا، أريد أن أقول إذا المرأة خرجت عن أدلة وجوب الجهاد في ذلك الزمن فليس لكونها امرأة، حتى الآن أقول هكذا، بل لكونها لا تملك القدرة البدنية الكافية لخوض حرب من تلك النوع من الحروب، سيوف إلى آخره. ولو كانت قادرة فهذه حالة نادرة، والأحكام تحمل على العام الأغلب وعلى النوع وليس على الأفراد. فوقع خلط عند الفقهاء في أن عدم مشاركة المرأة قد تصورهم أن منطلقه أنوثة المرأة، وبالتالي أخذوا شرط القدرة. ما أريد أن أدعيه كفرضية الآن، نطرحه كفرضية لنرى بعدين الأدلة، ما أريد أن أدعي أن خروج المرأة عن شمول أدلة الجهاد لها ليس لكونها امرأة، بل لكونها في تلك الأزمنة غير قادرة على الحرب. وعندي شرطين، عندي شرط الذكورة هذا شرط مستقل، وعندي شرط القدرة وهذا شرط مستقل. سواء كنت ذكر أو أنثى لكن لم تكن قادر يسقط التكليف، وإذا كنت قادر لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. فالموضوع موضوع القدرة، وقد حصل خلط ودمج بين موضوع القدرة وبين موضوع عنوان الذكورة وعنوان الأنوثة. هذه فرضية سنرى الآن هل يمكن أن نحشد لها شواهد أو نسقط الموانع التي يمكن أن تقف في مقابل هذه الفرضية المدعات، الذي يقف لصالح هذه الفرضية العمومات والمطلقات كما قلنا في البداية. فأرجو الانتباه جيدا هنا في هذا السياق. اللافت في النظر أن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا في الجهاد الدفاعي يجب الجهاد على الرجل والمرأة، في الجهاد الابتدائي يسقط تكليف الجهاد عن المرأة. السؤال الآن في الجهاد الدفاعي لا في الدفاع الشخصي، قلنا مرارا بحث الدفاع الشخصي شيء وبحث الجهاد الدفاعي شيء آخر، لا نخلطن بينهما. السؤال الآن الأدلة التي تدل على وجوب الجهاد الدفاعي على المرأة بطبيعتها لا تعين الجهاد الدفاعي، تشمل الجهاد الابتدائي، والأدلة التي تستثني المرأة من الجهاد الابتدائي لو تمت لا تقول الجهاد الابتدائي بل تقول مطلق الجهاد، فالمفترض أن تشمل الجهاد الدفاعي. فتمييز الفقهاء بين الجهاد الدفاعي فيجب على المرأة والرجل، وبين الجهاد الابتدائي فيجب على الرجل دون المرأة، تمييز لا نلمس له أثرا في النصوص. منشأ هذا التمييز عندهم أن الجهاد الدفاعي افترضوا أنه دليله كأنما هو ارتكاز عقلائي، لأننا قلنا سابقا إذا تذكرون أن الفقهاء عندما يقرؤون كل آيات الجهاد وروايات الجهاد في الإسلام أولا وبالذات يفهمون منها الجهاد الابتدائي، كأنما نصوص الجهاد عندنا لا علاقة لها بالجهاد الدفاعي. الجهاد الدفاعي عندهم هذا شيء يعني بديهي، هذا مقتضى الطبع العقلائي. إلى هذا الحد كان مفهوم الجهاد الابتدائي راسخ في أذهان الفقهاء، بحيث اعتبروا كل هذه الشروط أولا وبالذات تطال الجهاد الابتدائي، والجهاد الدفاعي كأنما أمر لم تتعرض له النصوص. لذلك ميزوا فقالوا شرط الذكورة موجود في الجهاد الابتدائي، لأن طبيعة الأدلة تتكلم عن الجهاد الابتدائي عندهم منصرفة إلى الجهاد الابتدائي، بينما الجهاد الدفاعي اعتبروا خارج عن سياق التناول الأدلة. أما من ينكر وجوب الجهاد الابتدائي، من ينكر وجود الجهاد الابتدائي، طبيعي أن كل أدلة الجهاد عنده سوف تشمل الجهاد الدفاعي، وبالتالي لا فرق عنده بين الجهاد الابتدائي والدفاعي على مستوى الشروط في مثل موضوعنا هذا. أرجو التأمل جيدا والانتباه. طيب، إذن الأدلة العامة تشمل الرجل والمرأة، ما الموجب لإخراج المرأة؟ ما هي أدلة الفقهاء على إخراج المرأة عن تحت وجوب الجهاد؟ ألا لا فرق ابتدائي أو دفاعي، ما يعنينا الآن، نتكلم بالجملة. الأدلة التي طرحها مشهور فقهاء الإسلام هنا لإسقاط وجوب الجهاد عن المرأة متعددة، أبرزها دليل الأول الإجماع. قالوا هناك إجماع على سقوط الجهاد عن المرأة، ليس فقط إجماع مذهبي، إجماع إسلامي على سقوط الجهاد عن المرأة. هذا الإجماع التعليق عليه نعلق سريعا كما هي العادة، موضوع الإجماع تعليقه سريع. لو سلمنا أن الإجماع منعقد صغرويا، لو سلمنا إمكان التحقق تاريخيا من هذا الإجماع، وقبلنا بأن الإجماع كاشف في علم الأصول، كل هذه سلمنا فيها، إلا أن هذا الإجماع هنا واضح المدركية. لماذا؟ للأدلة التي ستأتي بعد قليل في الروايات، في روايات عند السنة والشيعة في سقوط الجهاد عن المرأة، فواضح أن هذا الإجماع معتمد على هذه المرويات، أو على الأقل يحتمل، هلا هون بنقول محتمل المدركية، أو على الأقل يحتمل أن ضعف النساء نوعا عن المشاركة في الحروب في تلك الأزمنة أوحى للفقهاء بانصراف الأدلة عن المرأة. إذن أنا أمام إما وضوح المدركية أو أنا أمام احتمال المدركية، وعلى التقديرين معا لا حجية لهذا الإجماع، وعلى التقديرين معا يكون لا حجية لهذا الإجماع نظرا إلى خصوصية المدركية الموجودة فيه. هذه هي الفكرة الأولى، ولا نعلق كثيرا، الأمر في الإجماع واضح. المهم هو النصوص. الدليل الثاني النصوص الخاصة. بعد مراجعة المصادر الحديثية، حيث أن القرآن لم يتكلم عن شرط الذكورة في الجهاد أبدا، بعد مراجعة النصوص الحديثية وجدنا بعض الروايات الموجودة هم عند السنة بعضها هم عند الشيعة بعضها، ونريد أن نستقرئ هذه الروايات، ندرسها من حيث الإسناد من حيث الدلالة، ونشوف في النتيجة ماذا تعطينا. هل تعطينا فعلا خروج عنواني؟ أقصد بالخروج العنواني يعني بعنوان الأنوثة هي خرجت، لا بعنوان أنها غير قادرة، بعنوان الأنوثة خرجت أو لا. دليل أعفن الرواية الأولى، الحديث اللي هو متعدد الإسناد، حديث تارة روي عن النبي، هذا الحديث تجدونه في بعض الكتب الحديثية، مرة مروي عن النبي هو نفسه، مرة ثانية مروي عن الإمام علي هو نفسه، مرة ثالثة مروي عن الإمام الباقر. حديث واضح، جهاد المرأة حسن التبعل، هذا هو الجهاد للمرأة. هذا الحديث ورد في بعض المصادر مثل نهج البلاغة، ورد في تحف العقول للحراني، ورد في كتاب خصائص الأئمة للشريف الرضي، ورد في موضع من الكافي ورد هذا الحديث، ورد في أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه. في هذه المصادر التي أشرت إليها، نهج البلاغة وتحف العقول وخصائص الأئمة وموضع من الكافي، مش كل الكافي، موضع من الكافي وموضع من كتاب الفقيه، هذا الحديث ورد مرسل أصلا، هذا من حيث مرسل. أما في المصادر الأخرى فقد ورد هذا الحديث مسندا. تعالوا نفكك أسانيد هذا الحديث، وله أسانيد متعددة، فقط هيك نشرحه ونعلق سريعا على الأسانيد حتى لا نطيل. أولا، ورد له سندان في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، هو السندان معا ضعيفان، وأنا الآن عندما أشرح ضعف الأسانيد أرجو أن تنتبهوا جيدا إلى طبيعة الضعف الموجودة في الأسانيد، لأن هذا مهم بالنسبة إلينا من حيث النتيجة. سندان، ورد هذا الحديث في كتاب الخصال بسندين، السند الأول ضعيف جدا بأحمد بن الحسن بن القطان، هذا رجل مهمل ليس مجهول، مهمل، وأيضا بالحسن بن علي العسكري أو بالحسن بن علي السكري، هذا أيضا رجل مهمل تمام الإهمال، وأيضا بمحمد بن زكريا الجوهري البصري، وهذا رجل مجهول، هذا نفس السند، سند واحد شوف كم مجهول فيه، ما؟ وأيضا جعفر بن محمد بن عمارة، وهذا مهمل، وأيضا محمد بن عمارة والد الحاج جعفر بن محمد بن عمارة والده أيضا مهمل. فإذا هذا الحديث في سنده الأول يعاني تقريبا من أغلب أفراد الإسناد ما بين مهمل ومجهول، هذا الإسناد الأول عند الشيخ الصدوق اللي هو ورد عنده. السند الثاني عند الشيخ الصدوق هو سند حديث الأربعمائة، وسند حديث الأربعمائة ضعيف بالحسن بن راشد، إذ لم تثبت وثاقة هذا الرجل. هذا ما يتعلق بالمصدر الأول المسند فيه الحديث، هو كتاب الخصال للشيخ الصدوق. المصدر الثاني سند الجعفريات، كتاب الجعفريات، حققنا في محله سابقا لا نعيد أن كتاب الجعفريات لم يثبت وفاقا للعديد من العلماء ومنهم السيد الخوئي، لا نعيد ولا نطيل. ثالثا سند الشيخ الكليني في الكافي، الشيخ الكليني عنده سند في الكافي لهذا الحديث، لكن سنده في هذا الحديث ضعيف بشخصين، بسهل بن زياد بعضهم يقول بوثاقته، وبعلي بن حسان الذي ضعفه علماء الرجال. السند الرابع سند الشيخ الصدوق، لكن هذه المرة في كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا السند أيضا ضعيف، إذ في طريقه موسى بن بكر، وهذا لم تثبت وثاقته. بعد هي أسانيد الشيعة، أسانيد السنية عندنا بعد سندين ذكرهما ابن عبد البر في كتاب التمهيد، السند الأول فيه عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبير، وفيه أيضا هارون بن يحيى الحاطبي، وهذان مهملان مجهولان جدا، وابن حجر العسقلاني صرح بأنهما رجلان مجهولان جدا. السند الثاني لابن عبد البر أيضا ضعيف بأحمد بن داود الحراني، وهذا ضعف في الكتب الرجالية السنية أيضا. سند سادس سند الإصبهاني في كتاب دلائل النبوة، وهذا السند ينتهي إلى, 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 إلى عمر بن الخطاب، يعني بسنده إلى عمر بن الخطاب يروي الرواية، هذا السند هم أيضا ضعيف بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا الرجل مضعف عند علماء رجال المسلمين على الجبهتين. السند السابع سند الراوندي يسنده إلى أبي، يسند الحديث إلى أبي هريرة، هذا السند فيه عبد الرحمن بن حرملة، وهذا الرجل اختلفوا في أمره ما بين مضعف له وموثق، وحتى لو تجاوزنا عبد الرحمن بن حرملة ففي السند الحسين بن إسحاق الدقاق، وهذا رجل مهمل. هذه سبعة يعني الأسانيد كثيرة ليست قليلة حقيقة، لما تجمع هذه الأسانيد في مصادر متعددة يعني يستفاد منه شيء من الوثوق بصدور هذا الحديث يمكن، لكن مشكلة هذه الأسانيد لماذا لا نستطيع أن نراكمها بطريقة تعطينا اطمئنانا؟ لكثرة وجود أشخاص متهمين بالكذب والوضع فيها، يعني تعدد الإسناد مع وجود كذابين هذا لا يعطي شيئا. ليش؟ لما قلناه في محل إذا الإخوة يذكرون سابقا في درس الأصول، قلنا أنه قديما كان في شيء اسمه اختلاق الأسانيد للمتون. ما معنى اختلاق الأسانيد للمتون؟ يعني في رواية تكون موجودة بين المسلمين، مثلا جهاد المرأة حسن التباعن، فماذا أفعل أنا؟ أختلق لها سندا جديدا لأنها تهمني هذه الرواية، أريد أن أقويها، فأقول حدثني سعيد عن أسعد عن مسعاد عن مسعود عن سعدان عن رسول الله قال كذا. أنا ماذا أفعل هنا؟ لا أختلق متنا، الوضع هنا لا يختلق متن، المتن موجود، ثم شخص ادعى وجود هذه الرواية من قبل، فأنا لأن الرواية تنفعني ولمصلحتي أقوم بوضع أسانيد بهدف تكثير الأسانيد، وهذا هدف تكثير الأسانيد حتى تصبح الرواية ذات قوة أيضا في الوسط. فإذا خاصية هذه الروايات لو تلاحظون هذه الأسانيد كثرت، يعني العدد الموجود لأشخاص مضعفين ليس قليل، أو لأشخاص مهملين تمام الإهمال، والمهمل أسوأ من المجهول، لأن المجهول تعرف من هو، مجهول يعني هو معلوم العين، مجهول الصفة تعرف من هو ولكن لم يذكر توثيقه، لكن المهمل حتى أصلا لم يشير إليه. وهذا عندما يكون عادة شخص مهمل، إذا كان قليل الإسناد قليل وقوع اسمه في الروايات معناه ممكن يكون شخصية مختلقة، وهذا تحدثنا عنه سابقا، طلع اسمه عن جعفر بن سعيد المسعداني، من هو هذا؟ ما حد يعرف من هو، يابا هذا ذكر في كتب التراجم ما حدا ذكره، هل هذا ذكر في كتب الرجال المسلمين؟ هل ذكر في كتب الفهارس؟ هل ورد اسمه في الكتب؟ ما حد يعرفه أصلا. فإذا احتمال أن الراوي الذي قال حدثني هذا المسعداني اخترع اسما لحتى إذا سألوه يقول له المسعداني توفى الله يرحمه ما تعرفونه. وهذه المسائل تحدثنا عنها كثيرا. عندما يكون عندي توليفة من الأسانيد، إذا في كل سند فقط شخص مجهول الحال، هذه التوليفة ممكن أن نضمها إلى بعضها بعضا ترفع درجة القوة الوثوقية في خبر. أما إذا كانت الأسانيد مبتلات وبحجم معتد به، بمتهمين والضعين، بمهملين لا نعرف عنهم أي شيء، وبمجاهيل، فهذا يخفض نسبة الوثوق بالحديث، فضلا عن أن بعض هذه الأحاديث مشترك إسنادها مشترك بين الرواة، يعني تشترك في اسم راوي، وبالتالي لا تصبح روايتين، تصبح سند واحد لأنه في راوي مشترك بينهما، مثل ما لو أخذنا السند الثالث والرابع من الأسانيد التي أشرنا إليها. إذن هذا فقط أريد أن أوصف طبيعة سند هذا الحديث، رغم أنه متداول في الكتب ومتعدد الإسناد، ولكن مشكلته الأساسية هذه الغزارة في أسماء الشخصيات التي لا نعرف عنها شيئا من جهة، أو التي اتهمت مرارا وتكرارا بالضعف والوضع، إما في كتب الشيعة أو السنة، أو في كتب السنة والشيعة مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلام. إذن هذه الرواية الأولى فقط من حيث الإسناد، بعدين رح نجمع الروايات ونشوف ماذا يخرج معنا. إذن هذا من حيث الإسناد. من حيث الدلالة، دلالة الرواية يعني ظاهرها جيد، ظاهرها هكذا كأنما الرواية تريد أن تعرف، تقول جهاد المرأة التبعل الحسن، وكأنها تريد أن تصرف المرأة عن الجهاد الذي هو بالمفهوم الأول هو القتال في سبيل الله، فيقول هذاك ليس جهادها، هذا جهاده. فطبيعة التعبير في الرواية صحيح وليس تعبيرا قانونيا بالمعنى الحرفي للكلمة، يعني لم يقل لا يجب الجهاد على المرأة، ولكن نفس كونه يعيد تعريف الجهاد بالنسبة للمرأة هو يشكل في ذهننا مفهوما جديدا لجهاد المرأة، فيصرف ذهننا عن المفهوم القديم، وبالتالي يصلح يعني دالا على نوع من التقييد للأدلة العامة حينئذ. هذا بصرف النظر عن أخذ الخصوصية عدم القدرة هنا، بعدين رح نجي نحلل موضوع خصوصية، هل هالروايات لما استبعدت المرأة استبعدتها بعنوان كونها امرأة، أو استبعدتها بعنوان كونها غير قادرة على ممارسة الجهاد آنذاك؟ اليوم قد تكون قادرة، قد تكون قادرة بحسب طبيعة الحروب اليوم تختلف، لم تعد مثل الماضي، بعدين رح نبحث هذه. إذن هذه الرواية الأولى اللي هي لعل من الروايات المشهورة جدا تتداول عادة هنا. الرواية الثانية، نستعرض الروايات، نعلق على كل رواية، بعدين نجمع الروايات ونشوف ماذا تعطينا الحاصلة النهائية لها. الرواية الثانية خبر الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كتب الله الجهاد على الرجال والنساء. ممتاز، الرواية تضع الجهاد على الرجال والنساء، لكن ماذا تفعل؟ تقوم بعملية إعادة تكوين التعريفات، تعرف الجهاد الرجل وتعرف جهاد المرأة، فتحدث ما هو قاطع للاشتراك، يعني تحدث الامتياز القاطع للشركة بينهما. فماذا تقول؟ تقول كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقاتل في سبيل الله أو يقتل في سبيل الله. هذا جهاد الرجل اللي هو الجهاد اللي نحن نعرفه. وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. هذا التمييز، هذا اللي منعبر عنه في شيء مهم جدا تفعله الأديان عادة، بتعيد تعريف المفردات، المفاهيم بتكون لها تعريف جديدة، مثل ما حصل في أوروبا في 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 عصر النهضة وما بعد، ما عبر عنه بثورة إعادة التعريفات، كل شيء أخذ تعريف جديد، الإنسان صار له تعريف جديد، كل شيء صار له تعريف جديد. الأديان عادة لما تأتي تعيد تكوين التعريفات، المفهوم بيكون في مفهوم بتغير تصوره، بيكون في كلمة بتغير المعنى لها، صلاة صار إلى معنى تاني غير اللي كان يعرفه أبو سفيان، الصوم، الحج، الخمس، الزكاة، كل هذه أخذت معاني جديدة وصارت تحمل مدليل خاصة، ألقت الأديان فيها روحا جديدة. هنا نفس الشيء يحدث، يعيد تكوين المفهوم اللغوي للجهاد المنصوص عليه في القرآن والسنة، فيميز الرجل عن المرأة، وواضح هذا التمييز قاطع للاشتراك كما نعبر في الاصطلاح يعني الكلاسيكي، قاطع للشركة، وشارح أن الجهاد الواجب على المرأة هو الصبر على أذى زوجها، إذن فلا يجب عليها الجهاد. لو كان يجب عليها الجهاد المصطلح لا معنى لهذه العملية الفرز التي تمارسها الرواية. هذا الحديث أيضا روي بعبارات قريبة يعني متشابهة ليس بالنص الحرفي عن شريس الوابشي، شريس الوابشي عن جابر عن الباقر عليه السلام، قريب من هذا الرواية، ورد أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه. سند الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه ضعيف السند مع الأسف الشديد بجهالة الوابشي، شريس الوابشي مجهول لم يوثقه أحد. أما سند الرواية الأصلي اللي هو إلى الأصبغ بن نباتة بعض الفقهاء والعلماء صححه، إنما صححوه لكونهم يعتقدون بوثاقة الحسين بن علوان. نحن سابقا عقدنا بحثا في الحسين بن علوان، لا أدري في أي موضوع كنا، لكن قلنا بأن توثيق النجاشي لا يرجع إلى الحسين بن علوان وإنما يرجع إلى أخيه الحسن بن علوان، لأن عبارة النجاشي مبهمة، تحتمل أنه ناظر إلى الحسين، تحتمل أنه ناظر إلى الحسن، لأنه يتكلم عنه ثم يشير إلى الثاني ثم يوثق، فهل هذا التوثيق راجع للثاني أو راجع للأول؟ هناك نحن قلنا بأن الحسين بن علوان لا يحرز أن النجاشي نظره، أصلا الأرجح أن النجاشي نظره إلى أخيه، فالأصح توثيق الحسن بن علوان وليس الحسين بن علوان. فإذا كانت النتيجة أن الحسين بن علوان مجهول، فإن الرواية أيضا بالسند إلى الأصبغ بن نباتة تكون ضعيفة الإسناد، يعني على وفق الصنعة الحديثية أتكلم لنا يعني تقنيا إذا صح التعبير. بعدين رح نجمع الروايات على طريقتنا ونشوف النتيجة من حاصل الجمع. إذن هذه الرواية الثانية دلالتها ممتازة، ولكن من حيث الإسناد فيها معاناة معينة، لكن حالها من حيث الإسناد أحسن حالة من الرواية السابقة المليئة بالمهملين وبالمضعفين رغم كثرة أسانيدها تلك. الرواية الثالثة خبر عائشة، وأيضا روية الرواية عن غير عائشة أيضا، قالت استأذنت النبي في الجهاد. لاحظوا الآن في ظاهرة تلفت النظر إخواني الأعزاء، أننا سنجد مرتين ثلاثة نساء في زمن النبي بيطلبوا الجهاد، يعني كان عندهم هذه أنه أنا بدي أطلع للجهاد يابا، يعني كانت الفكرة موجودة، يعني حسب ما تعطي هذه الروايات الفكرة كانت موجودة في حماسة لخروج النساء للجهاد، فطلبت منه أن يخرج، استأذنت النبي في الجهاد، فقال جهادكن الحج. شو معنى هذا؟ وده ما يقول لك جهاد وهي تستأذنه أن يخرج للجهاد ثم يقول لها جهادك الحج، معنى ذلك أنه لا يجب عليك الجهاد، الجهاد اللي أنت تريد تسويه هو تحجي في سبيل الله، هذا هو. فتصرف مفهوم الجهاد المعروف لدينا تصرفه عن النساء وتعيد تكوين تعريف جديد للجهاد عندهن اللي هو الحج. التفتوا جيدا إخوان الأعزاء وخلي في بالنا هذه الفكرة الآن، بعدين رح نشير إليه، الحج جهاد الضعيف، خلي في بالك هذه الفكرة بعدين نتكلم عنها. هذا الحديث طبعا حديث يعني سني، رواه ابن راهوي في المسند، رواه البخاري، رواه ابن حنبل في المسند، رواه البيهقي في السنن الكبرى، ابن حجر أيضا في الإصابة روى هذا الحديث، حديث سني ليس له وجود في المصادر الحديثية الشيعية، ووفق قواعد التصحيح الحديث عند أهل السنة هذا الحديث صحيح على ما يبدو لي من خلال المراجعة، يبدو أن الحديث مصحح عند أهل السنة على وفق قواعد التصحيح السندي عندهم. إذن هذه رواية ثالثة مهمة. رواية رابعة خبر أنس بن مالك، قالت أم سليم يا رسول الله أخرج معك إلى الغزو. شوف هذه مرة ثانية أيضا تريد أن تطلب أن تخرج إلى الغزو، فقال يا أم سليم إنه لم يكتب على النساء الجهاد. أعد هذا أوضح من هذه الرواية ما عندنا. رواية واضحة صريحة في رفع التكليف عنهن في أمر الجهاد. فلاحظ ماذا قالت هذه المرأة. قالت أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء. عشان ما بالضرورة أنا أروح يعني أحمل السيف، أنت ليش يعني وضعتني في هذه النقطة الصعبة عليه؟ ها؟ أداوي الجرحى أعالج العين وأسقي الماء. قال فنعم إذن، هكذا الرواية تقول فنعم إذن، ما مشكلة تطلعي بهذه تشاركي في الحروب بهذا المعنى للمشاركة لا بأس، أما تشاركي بالحروب بمعنى القتال لا، سقط التكليف القتال عنكن. دلالة الرواية صريحة على عدم وجوب الجهاد عليهم، لكن لاحظ أنه يفهم من الجهاد المعنى المباشر للقتال ليس الخروج للحرب. طب في قوات عسكرية تخرج للحرب شغل لوجستي صحيح؟ تشتغل لوجستيا يعني بتعمل إمداد، تنقل أسلحة، بتسوي نشاطات من هذا إلى ما شاء الله في هذا. كأنما هذا ما لاحظه النبي، كأنما عندما أسقط وجوب الجهاد عن المرأة ماذا قال؟ لاحظ الفعل القتال المباشر بالمعنى الأضيق، رغم أن الجميع في ساحة الحرب مش خارج ساحة الحرب، مش برا يعني قبل الحرب بسنوات أو بعد الحرب بسنوات، لا في داخل المعركة، والمعركة تقع هناك أجهزة متعددة وهناك جماعات وفرق متعددة تساهم، كل واحد يساهم في موضعه، واحد يساهم في القتال المباشر، واحد في الكذا، وجزء منهم في عملية المعالجة. النبي عندما رفض القتال بالمعنى الحرب، أما المشاركة في الحرب في غير القتال المباشر ما عنده مشكلة فيها. أرجو التوقف عند هذه الفكرة، أن النبي هنا أراد يفصل وجوب الجهاد عنهن، أو أراد أن يفصل حصة خاصة اللي هي القتال المباشر اللي يبدو عليه في مشكلة فيه، بل, بل, بل إخراج النبي للنساء ليقاتلن ربما يكون عيبا عند العرب. خلي هذه في بالك بعدين نتكلم. العيب تخرج النساء لتقاتل، أين الرجال؟ تخرج لي امرأة لتقاتلني، هذا في المفهوم العربي قد يكون عيبا. إذن دلالة الرواية جيدة مبدئيا، على أخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات اللي بعدين سوف نستفيد منها، إلا أنه مع الأسف الشديد أيضا الرواية ضعيفة السند بجعفر بن سليمان بن حاجب الأنطاكي، لم يرد في هذه الرواية في هذا الراوي أي توثيق. الرواية الخامسة أيضا رواية عن عائشة، قالت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت سأله نساؤه عن الجهاد، نساء النبي سألوه عن ذار، كان في يعني عادة عائلية، فيبدو أنه طرح موضوع الجهاد وسألوه إحنا شو موضوعنا في هذا الأمر، فقال نعم الجهاد الحج، هكذا قال نعم الجهاد الحج. يعني واضح أنه ما سألوه عن أصل الجهاد، أصل الجهاد ما معقول النبي يقول نعم الجهاد الحج هم يسألونه عن أصل الجهاد، لأنك إذا أنت واحد سألك عن أصل الجهاد وقلت نعم الجهاد الحج فمعنى أنك لا توافق على الخروج للجهاد أصلا، لأن هذا ورد في كلمات الإمام زين العابدين، ورد في كلمات بعض الأئمة أنهم كانوا يحثون الناس على الحج ويعنونه بأنه جهاد حتى يقولوا بأن لا ليس من الضرورة تخرجوا مع هؤلاء العباسيين وتروحوا تقاتلوا، جهادكم هذا هو في هذا الزمان هذا كافي. واضح السؤال ليس كلي، لأنه في ذاك الزمان وجوب الجهاد واضح ومطلوب بالنصوص القرآنية، فواضح أنهم يسألوه عن جهاد المرأة فقال نعم الجهاد الحج، هذا الصرف يفهم منه أنه لا يجب عليهن الجهاد وأن النبي يعطيهم عنوانا جديدا للجهاد اسمه الحج. هذا الخبر ورد في المصادر السنية على وفق قواعد أصول علم الرجال السني، يمكن تصحيحه ما في مشكلة، وأعتقد وليس بعيدا أن يكون هذا الخبر هو نفسه الخبر الثالث المتقدم، يعني هو نفسه خبر عائشة لو استأذنت النبي في الجهاد قال جهاد كنا الحج، يمكن يكون بنفس المجلس مثلا طرح هذا الموضوع الله أعلم، لأن نفس الجواب نعم الحج جهاد الحج، يعني قريب الفكرة قريبة على أي حال احتمل. الرواية السادسة خبر عائشة، أيضا عائشة هذه المرة لها حضور واضح في الموضوع، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، احنا شايفين الجهاد هو أفضل الأعمال أفلا نجاهد، هذه فكرة الجهاد أفضل العمل خليها في بالك أيضا، لأن موضوع حي على خير العمل في الأذان عند الشيعة يشير إلى أن الصلاة أفضل العمل، يشير إلى أن الصلاة أفضل العمل، وهناك فكرة تقول بأن يعني ثمة من أشار إلى أن الجهاد أفضل العمل لاحقا في الوسط في وسط الصحابة، هذا موضوع نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. واضح يبدو السؤال عنهن، يعني وإن كان يعني أفلا نجاهد نحن، يعني النساء، واضح هكذا. والحديث أيضا في قواعد تصحيح الإسناد عند أهل السنة صحيح الإسناد، يمكن تصحيحه، ما في مشكلة فيه، دلالته أيضا واضحة، يعني غايته يجعل الحج أفضل أنواع الجهاد الحج، أفضل أنواع الجهاد الحج. على أي حال، إذا أخذنا بمعنى عام فهو يثبط عن الجهاد، لكن إذا أخذنا بمعنى المرأة لا، هو لا يثبط عن الجهاد. الرواية السابعة، خبر أم كبشة قالت يا رسول الله أتأذن أن أخرج في جيش كذا وكذا؟ هذا إما الراوي نسي اسم الجيش أو ما أدري ليش، يعني شو السبب أنه متذكر اسم أم كبشة بس نسي اسم الجيش في أي معركة؟ هذا كثير في الحديث، أو ما بدي يقول إشارة إلى الاسم. أتأذن أن أخرج في جيش كذا وكذا؟ قال لا. قالت يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل، عم تقاتل، إني أريد أن أداوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى، هذا الذي أريده. قال لولا أن تكون السنة ويقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي. فهذا يختلف عن الرواية اللي مرت معنا لإحدى زوجات النبي، النبي قال لا ما عندي مشكلة في أن تخرج تسوي هكذا، بينما الأم كبشة يبدو مختلف الوضع هنا. هذا الحديث أصلا ليس فقط يعارض تلك الرواية، يعارض ما ثبت تاريخيا أن بعض نساء النبي، بعض النساء كنا يخرجن إلى الجهاد أصلا، هذا ثابت تاريخيا، يخرجن للمداوات. عندنا خبر صحيح عن أم سليم قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو معه نسوة من الأمصار فتسقي الماء وتداوي الجرحى. هذا موجود الخبر، خبر صحيح أيضا، مش أنه خبر يعني، فتاريخيا موجود أن النبي كان يخرج. لهذا أرجح أن هذه الرواية لا تتكلم عن قاعدة عامة، الرواية في خصوصية في هذه المرأة، ويقال فلانة خرجت، يعني لولا أن تكون سنة ويقال فلانة خرجت لأذنت لك، ربما الخصوصية معينة لا ندري، لأن هذه تخالف أولا المعطيات التاريخية المتعددة أن النساء كنا يشاركن، وليس فقط مع النبي كنا يشارك، ترى الغزوات العربية الكبرى فيها نساء كانوا يطلعوا بحمس، النساء كانوا أيضا تعرفون هذا، هذا من ثقافة العرب، النساء بتحمس. بعدين لما تكون النساء في المعركة شو ما الذي يحدث؟ الرجال في ثقافة الحرب في تلك الأزمنة يستشرسون، لأنه إذا ما استشرسوا النساء اللي معهن سوف يأخذن سبايا، فكان هذا نوع من التحميس، يطلعوا يرجزون ويذكرون الأشعار. فأصلا خروج النساء في غير المشاركة الفعلية في القتال كان حالة قائمة بين العرب حتى قبل الإسلام لعله، وحدث أن غير أن الكافرين أخرجوا معهن النسوة، وليس فقط النبي أخرج. ثم يقول لولا أن تكون سنة ويقال فلانة خرجت، يعني إذا أردنا أن نجمع ربما تكون هذه المرأة لديها خصوصية معينة دعته للتحفظ، لا ندري، الله أعلم، وإلا لا تتناسب هذه الرواية مع الموقف النبوي اللي هو فعلا جعلها سنة النبي أن أخرج معه عدة مرات نساء من الأنصار وبعض من على اتحاد، فضلا عن أن أم كبشة لا موجب لتوثيقها سوى أنها من الصحابيات، وبعد التفتيش يبدو ليس لها رواية أصلا إلا هذا الحديث، يعني هذا الاسم فقط ظهر لها هنا، إلا إذا كانت هي امرأة ذات اسم آخر. وبالتالي حتى الذين كتبوا في الصحابة لم يقدموا أي معلومات إضافية حول هذه المرأة، قالوا هي امرأة من قضاعة، هذا أكثر ما ذكروه. يعني عندما ترجع إلى ابن سعد في الطبقات الكبرى، عندما ترجع إلى ابن الأثير في أسد الغابة مثلا، أصلا ما عندهم معلومات من هي هذه أم كبشة. وبالتالي هذه الجهالة الكبيرة في هذه الامرأة وعدم وضوح من هي هذه المرأة يجعلنا لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية لوجود هذا الغموض فيها، خاصة أننا لا نقول بنظرية عدالة الصحابة بذاك العرض العريض الذي يذهب إليه جمهور علماء أهل السنة. فالرواية من حيث الإسناد أيضا ضعيفة. الرواية الأخيرة، أذكر الرواية الأخيرة وغدا، يعني في غدا الدرس يعني نحاول نحلل مجموع الروايات دفعة واحدة لنرى ما الذي يمكن أن نخرج. أيضا الرواية الأخيرة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ ولعله نفس الرواية متكررة عدة مرات لكن بألسنة مختلفة نتيجة النقل بالمعنى. قال قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم. طب نعم هذا مبين فيه جهاد، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا هذه الرواية وفق قواعد أصول أهل السنة في الحديث الظاهر أنها صحيحة أيضا، ودلالتها أيضا صارت ظاهرة، يعني يعيد تكوين المفهوم. وتوجد أيضا روايات أخرى ضعيفة الإسناد جدا، لا داعي للتعرض لها، لا داعي للتعرض لها. إذا أردت أن أفرز الموضوع من حيث الإسناد، هذه الروايات الثمانية، لا يوجد أي رواية عند الإمامية صحيحة السند تسقط وجوب الجهاد على المرأة على التحقيق، يعني في الوسط الإمامي على التحقيق من حيث نقد الإسناد لا توجد عندنا حتى رواية إمامية واحدة صحيحة الإسناد. أما عند أهل السنة لا، الظاهر وجود على الأقل ثلاثة أخبار صحيحة السند، ومجموع النصوص يعني يبلغ ثمانية، ممكن أقل أكثر، لأن ممكن بعض النصوص ترجع إلى رواية واحدة في هذا السياق، لكن بعض الروايات هذه التي وجدناها عند أهل السنة ترجع إلى سند واحد أو إلى أسانيد متقاربة متداخلة. يعني مثلا كثير من الأسانيد ينتهي إلى عائشة بن طلحة اللي هي تروي عن عائشة زوج النبي، وبالتالي لما تتداخل الأسانيد يقل عدد الروايات حقيقة، يعني يقل حجم الوثوق. أنت ما عادش عندك ثمان روايات، صار عندك ستة، لأن بس يتدخل السند في راوي مشترك بين روايتين، فروايتان الروايتان اللتان ذكرهما في قوة رواية واحدة باعتبار وجوده هو قاسما مشتركا في الرواية كما بحثناه سابقا. وبالتالي ممكن هذا العدد القليل من يصبح عنده عدد أقل من الأخبار، خاصة أن بعض الروايات ليس فيه دلالة كما قلنا. فممكن شخص يقول إذا أنا بنيت على حجية خبر الثقة وصححت الأسانيد السنية ممكن يكون حينئذ المطلب واضح حينئذ، لكن إذا بنيت على حجية الخبر الإطمئناني فقل الأخذ بالوثوق الإطمئناني في مثل هذه الأخبار ربما لا يكون واضحا. لكن لنفرض حصول وثوق إطمئناني علينا أن نحلل هذه الأخبار وندرسها بطريقة نفهم ما هو المراد مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل إعلان شرط الذكورة أو أسباب أخرى في الموضوع. انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إذا الإخوة عندهم